كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشوا. يا وقعة الطاف، كم أضرمت في كبدي لهيب نار ليوم الحشر مسعورا. يا ليت عيني رسول الله ناظرة الحسين على العسال المشهور. لعمري ما الإمام إلا الدائم بدين الله، الحابس نفسه على ذات الله، العامل في عباد الله بالقسط. هذا جواب كتب أهل العراق إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. في تحديد مواصفات وخصائص الشخصية التي هي أليق شخصية لقيادة مسيرة الأمة وإمامتها، ضمن صفات محددة معينة في زمن المعصوم، ويطلق عليه عند الشيعة الزمن المعصوم وجود الأئمة 12، صفات أخرى ترتبط بما بعد زمن المعصوم وهو زمن الغيبة تتعلق بآخرين. بتحديد الإمام أو السلطان الشرعية التي تتعلق بها الأمور الدينية والدنيوية. الدائم بدين الله، الحابس نفسه على أو العامل في عباد الله بالقسط. تتناول هذه الصيغة المختصرة صفة العصمة بالنسبة للإمام في زمن العصمة، وهي محط الخلاف بين المسلمين حتى بالنسبة للأنبياء والنبي محمد أيضا صلى الله عليه وآله. هل أنه معصوم في كل شيء أو معصوم في أمور التبليغ عن الله فقط مثل ما يذهبون إليه بعض المذاهب، أو أنه كما ينفون العصمة مطلقا أنه غير معصوم بتاتا، أو أنه قبل البعثة وبعد البعثة إلى آخره، وكما قالوا بأنه فقط في الأمور التي يتلقاها عن الله معصوم في تبليغها، أما في أمور الدنيا فإنه غير معصوم. هذا مر على أصحابه وهم يؤبرون النخل فقال دعوها لا تؤبروها، استدلون بالحادثة هذه، دعوها فتركوها ففسدت عليهم في تلك السنة ثمرة، فاشتكوا إليه الورع فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم. الحين أن وجهة نظر الشيعة تختلف كثيرا بأن المعصوم أعلم بأمور الدنيا والدين، في حين أن كل وجميع أمور الدنيا كلها خاضعة لأمور الدين وخاضعة للتشريع. لا شك إن المعصوم، لا شك إن النبي أعلم بجميع هذه الأمور من غيره، سواء كان تعبير النخل أو الإدارة المالية أو الأسواق أو ما شابه ذلك أو أي شيء من أمور الدنيا، فهو يعلمهم الطعام والشراب والأكل والنوم وجميع متعلقات الدنيا، هم يتناولونها عن الرسول صلى الله عليه وآله ويعتبرون جميع نظامه في حياته الدنيوية هو قدوة يقتدى به، نظام أكله ونظام نومه، وفي المقابل لا يعتبرونه معصوم في هذه الأمور وفي هذه القضايا، بل يعتبرون الكثير من الناس قد يكون أعلم منه في أمور الدنيا مثل الحاجة التي مرت. الشيعة لا، الشيعة يعتبرون المعصوم أو القائد الذي هو من أو الذي هو منصب من الله جل وعلا، نصبه الله تبارك وتعالى، هو أعلم من رعيته وأعلم من الناس قاطبة في جميع الأمور، في دنياهم وفي دينهم، في أمور الدنيا وفي أمور الدين. يعني يعلمهم كيف يؤبر النخل، كيف يحرث الأرض، كيف يأكلوا، كيف. فاطمة تقول كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بأبي محمد صلى الله عليه وسلم، كنت أجنة خاشئين تكاد أن يتخففكم الناس من حولكم تشربون الطرق وتفتاتون القد والورق. علمهم حتى أمور الحياة، علمهم كيف يعيشون، نظم حياتهم، نظم حياتهم حتى الشخصية، وأعلم بها منهم. الأنبياء عموما فكر مختلف عن سائر الأفكار، ما يخرجه هذا عن حدود البشرية والإنسانية. العصمة لا تخرجهم عن حدود البشرية وحدود الإنسانية، ولعل هذه النقطة بالذات التي يراها الكثيرون في الأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام، هذه النقطة محط الخلاف. بعض الأقوال التي بعضهم حملها على أن هؤلاء يغالون فيهم ويغالون في استغراق نتيجة الاستغراق بمعنى العصمة، وأنهم أنوار معلقة أو محيطة بالعرش قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق بكذا وكذا إلى آخره، وحديث كثيرة حول هذا المضمون بعيدة عن مصائل عن أفهام الكثيرين، قد يعتبرونهم ويعتبرون عصمتهم هي درجة قد لا تتأتى، يعني تخرجهم حتى عن المحيط البشري، هم أربع من هذا المحيط. وهذا الذي يؤدي للكثيرين بأن يقولوا بأن هذا غرغ من الغلو، حتى مجموعة من علماء الشيعة والمتكلمين من الشيعة أيضا يتناولون هذا ويخوضون في هذه المسألة على حذر من الارتطام بالرأي الأصيل المستأصل في الشيعة، وهو القول بالعصمة في كل شيء بالنسبة للإمام صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للنبي. هو القرآن يحدثنا عن أمور الدنيا، عن يوسف الصديق كيف أخرج مصر من أكبر نكبة ومن أكبر مجاعة سوف تتعرض لها. قال تزرعون سبع سنين فما حصدتموه وذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم تأتي من بعد ذلك سبع شدادا يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه أمور دنيوية في الحقيقة، هذه خطة دنيوية، أمور تتعلق بالحياة وتدبير المعيشة وتدبير
حياة الإنسان في بلد ما ستصيبه مجاعة، من يدبر هذا الأمر؟ من يتدبره؟ كلهم عاجزوا عن فهم هذه الأبعاد، ولربما قد بدت إرهاصات لتدهور الحياة المعيشية في مصر آنذاك، فأخرجهم يوسف الصديق بخطة دقيقة يرجع إلى وعيه وعلمه ودقته وعصمته. يعني لا يكفي في عنوان العصمة أن يحددونها في فهم التشريع أو في فهم الدين أو في تلقي الوحي فقط، لا، بل هي أعم من هذا. دون أن يكون هناك غلو في النظر إلى الأئمة عليهم، في النظر إلى عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بإخراجهم عن حدود البشرية والإنسانية وإعطائهم كما يذهب البعض المتأثرين ببعض الحضارات التي دخلوا الإسلام عن طريق المذهب الشيعي من نصارى اليمن وغيرهم الذين يرجعون إلى مذهب مسيحي معين، يرى في عيسى رأي غريب وعجيب. طبعا هو قد يكون مشابه للرأي العام في عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو أن عيسى بالإضافة إلى طبيعته الناسوتية له طبيعة لاهوتية عندهم له طبيعة لاهوتية. هذه الطبيعة اللاهوتية يضرب عليها المسيحيين، دخلوا الدين الإسلامي عن هذا الطريق، بقيت عندهم رواسب معينة من عادات الغلو، وهي عبارة لاهوت وعبارة ناسوت التي ينسبونها للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإن لعلي بن أبي طالب مثلا طبيعة لاهوتية بالإضافة لطبيعته الناسوتية، هذه ما تجي أنت تفلسفها وتطرحها للناس أو تقنع العالم أو تفهم العالم حقيقة هذه الأمور. ذهب إلى هذا مجموعة كبيرة من الكرمانية وغيرهم القول بأبعد وأكثر من هذا، أكثر من هذا، يعني تعدوا وتجاوزوا حدود لا ينبغي أن يتجاوزها الإنسان وهو يعتقد في ولي أو يعتقد في معصوم أو يعتقد في إمام. بالذات عبارة لاهوت التي هي مشتقة من إله ومن آلهة وما شابه ذلك، بالذات هذه لا تنسجم مع ذوق الموحدين بتاتا، لتنفر منها طباع أهل التوحيد، ويصر عليها الكثير مما أحدثت بعد ذلك ردة فعل. هذه ردة الفعل عنيفة جدا وقاسية جدا. هذه ردة الفعل أصبح مجموعة من الدينيين، بل من الجماعة التي يشار إليهم بأنهم من علماء الدين، يترددون حتى في القول بالعصمة، القول بالعصمة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى عندهم تردد. مبنية على إيش؟ هي مبنية على ردات الفعل، مبنية على الله أعلم. والله كثير من الأفكار بدأت تطلع الآن وتطرح على الساحة جدا خطيرة وصعبة، انتشارها خطير في الواقع، تنسب إلى علماء قدامى، أيضا تنسب إلى بعض العلماء القدامى، حتى أنهم يستفيدوا حتى من رأي المفيد بأن له رأي، أو أحد تلاميذ المفيد أو مشايخ المفيد أو بالذات المفيد بأن له رأي خاص في قضية العصمة، له رأي خاص في قضية العصمة. والله القضية تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى وسط في الاعتقاد دون انحراف أو دون جنوح ذات اليمين أو ذات الشمال، لأن الخطورة تكمن هنا، رفض العصمة نهائيا أو وضع العصمة ضمن حدود معينة لا تتعدى الورع ولا تتعدى الدقة في التشخيص، أو إعطاء مو هذا طرف آخر، إعطاء المعصوم أكبر مما تحتمله عبارة عصمة من الطبيعة اللاهوتية. إيش طبيعة لاهوتية؟ شنو طبيعة لاهوتية؟ تشوه الفكر الشيعي بهالمصطلحات هذه، تشوه، أصبح مستهدف، أصبح مرمى، أصبح الناس يقولون بأنهم كفارة وأنهم غلاة، ناسوتية ولاهوتية. ورسول الله ليلة الإسراء والمعراج اخلم ما بلغ إلى موضع وتوقف هناك جبرائيل، قال تتركني وحدي؟ قال أنا بعد ما أقدر أتجاوز هذا الحدود وهذه المنطقة، ما يخالف هذه ما أعتقدها، كنا نعتقدها. يقول فخرجت يد من ساق العرش فأخذت رسول الله صلى الله عليه وآله ونقلته. تلك اليد هي يد علي بن أبي طالب عليه السلام. يفلسفون فلسفة تافهة سخيفة متخلفة، كيف يكون علي بن أبي طالب يجتاز برسول الله ورسول الله هو رسول الله لا يجتاز بمفرده هذه المنطقة أو هذا الحدود؟ قالوا نعم، علي بن أبي طالب كان في طبيعته وحالته اللاهوتية، ومحمد كان في حالته الناسوتية. فلسفة كل الشافة، يعني الحالة اللاهوتية لعلي أقوى من الحالة الناسوتية لمحمد صلى الله عليه وآله. هي هو الطبيعي، يعني اللاهوتية الموجودة في الله فقط هي أقوى من الناسوتية الموجودة في الناس، ولا أما أنك تعطيها إنسان وتلبسه اللاهوت وتعتبره لاهوت أقوى من الطبيعة ومن العالم مثلا، هذه ما يمكن أن يقتنع بها إنسان واحد على الإطلاق. علي بطبيعته اللاهوتية في حالته اللاهوتية، ومحمد صلى الله عليه وآله في حالته الناسوتية. شلون يعني علي بن أبي طالب باختياره أن يكون لاهوتيا أو ناسوتيا حتى يأتي لرسول الله؟ هذه أفكار متأثرين مسلمين كثيرا، مو بس المذهب الشيعي، أهل الطريقة يعني تلاميذ عبد القادر الجيلاني جزائري ومتأخرين منهم وإلى يومك هذا كانوا يتعلمون مثل ما يقول التيجاني، كانوا يعلموننا بأن عبد القادر كان قد حمل رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يقول له يا عبد القادر يا عبد القادر رجلي على كتفك ورجلك على أكتاف الملائكة. هذه ترى دخيلة على الأمة، هناك قنوات تزويد تفريغ هذه الشحنات الخطيرة في المجتمع الإسلامي. هناك مسيحيين تحميهم الحكومات الإسلامية في الصدر الأول وإلى يومك هذا، أقولها بصراحة، تحمي المصالح اليهودية والمسيحية والمعتقدات اليهودية والمسيحية، وهم في نفس الوقت يمارسون تلويث الفكر الإسلامي للقضاء على الفكر الإسلامي بإثارة الفتن والعداوات بين المسلمين، بإدخال الأفكار التي هي من شأنها إثارة العداوات أيضا بين المسلمين، تثير العداوة بين الناس. يقرر لنا البعض لأن هناك في البلاد الأموي الحاكم يوحنا الدمشقي، يوحنا الدمشقي هذا رجل يدخل يجول بين المسلمين ويقنعهم بأن كلام الله قديم، ودخلت فكرة قدم القرآن عند الناس. يوحنا الدمشقي بحماية البلاد الأموي يقنعهم بأن القرآن قديم، كلام الله قديم، ويعرفون مسيحي، وبالفعل مجموعة كبيرة اقتنعت بأن القرآن قديم. ليه؟ حدثت المشكلة إلى يومك هذا، مرت فترة على المسلمين أن قضية خلق القرآن وقدم القرآن يقتل عليها الإنسان، أخذت أبعاد سياسية، يقتل عليها الإنسان ويسجن عليها الإنسان. كأنما تحدثنا وتناولنا هذا الغرض، كأنما أتذكر هذا يجي يقول كلام الله، بعد ذلك يقول لنا كلام الله قديم أو حادث، يقولون كلام الله قديم لأنه صفة من صفاته وصفاته عين ذاته فهي قديمة. قال ها صحت إذن دعوى النصارى بأن عيسى قديم وإله، لأنه يقول كلمته ألقاها إلى مريم، ألا إحاب هذين الشيعة عندهم مخارج ما شاء الله، لأن كلامه حادث لأنه صفة فعلية لا ذاتية، والصفات الفعلية ليست قديمة، والقول بالقدم هو كفر وشرك. زين أما بالنسبة للعصمة فالعصمة ثابتة بالنسبة لعقيدة العصمة فإنها لا تستدعي الغلو في الأئمة عليهم الصلاة والسلام. اعتبرها البعض بأنها تستدعي الغلو، قرر الكثير بأن العصمة ضرورية كضرورة وجود الإمام، والعصمة تابعة للطف الإلهي كتبعية وجود الإمام للطف الإلهي، لأنه إذ لا فائدة من تنصيب الإمام، لأن يقررون بأن الإمام من الله جل وعلا مثل اختيار النبي، لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبعد الرسول الأئمة، الله هو الذي اختار الرسول، هو الذي اختار الأئمة، هو الذي اختار الأئمة أيضا، وعلى هذا لابد أن يكون الرسول معصوم، لابد أن يكون الإمام معصوم، وإلا وقعت أشياء. من ضمن تلك الأشياء وأهم تلك الأشياء، إذا كان الإمام غير معصوم بطلت الفائدة التي من أجلها نصبه الله تبارك وتعالى، وهو إنما بعث النبي ونصب الإمام لأن الخطأ جائز على الناس، فلا بد أن يكون قيادة للناس الخطأ غير جائز عليه، سواء كانت ملكة أو أنه قادر على الخطأ ولا يأتي به، أو غير قادر لأنه وصل إلى مستوى معين أصبح الغلط ممتنع عليه والخطأ ممتنع عليه كما يقول البعض. زين، على أي حال بأن الخطأ لا يصدر منه، لا يصدر منه، لأنه إذا صدر الخطأ منه بطلت الفائدة التي من أجلها نصب، لأن الخطأ يصدر منا ويصدر منه، وإذا صدر منه الخطأ يحتاج إلى أشياء. أولا وجب الإنكار عليه حينما يغلط، وإذا وجب الإنكار عليه تعارض ذلك مع أمر الطاعة، وهذا الذي وقع فيه إخواننا في الحقيقة، لأن الإمام عندهم يغلط ويفسق ويفجر ويصلون وراء، وهو مفترض الطاعة وواجب الطاعة، ووقعوا في الإشكالات الدينية والإشكالات الشرعية والجنائية أيضا، فقتلوا بإذن الإمام وسبوا بإذن الإمام وكفروا وفسقوا بإذن الإمام، وما شاء الله، ودخلت أمور أيضا دخيلا الاجتهاد، معنى الاجتهاد الموجود عند الشيعة، لا، الاجتهاد الموجود عند بعض الفرق، إذا اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد، وإذا اجتهدت فأصبت فلك أجران، هذه كلها نتيجة الأغلاط واقعا، ونتيجة بعض الانحراف عن الخطوط، وخصوصا هذه القضية تجدون بأن الإمام مفترض الطاعة، لازم تختارون إمام معصوم، تختارون العصمة، لابد من اختيار العصمة، وإلا إذا كان يخطأ يجب الإنكار عليه، لأن كل غلطان في الشرع يجب أن يردع عن غلطه. شلون تردع إمامك الذي يرشدك عن خطأه؟ والله أمرك أن تطيعه، هذا يرتقن مع قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يرتقن لو يتفق، يرتقن ما يتفق، يرتقن معه، إذا ردعتك يعني أنت عليك أن تمتثل، يعني أنا أطلب منك أن تمتثل إيش؟ أمري، أنت الإمام، أنت أخطأت يوم من الأيام وجب علي ردعك، يعني وجب عليك أن تمتثل أمري، كيف يكون؟ يجب علي أن أطيع أمرك ويجب عليك أن تطيع أمري، هذا دور وهو باطل، يجينا التسلسل أيضا، التسلسل وين؟ إنما وضع الإمام لأن الخطأ جائز على الناس، فإذا كان الخطأ جائز عليه فهو يحتاج إلى إيش؟ إلى مرشد، هذا المرشد إما أن يكون الخطأ جائز عليه فهو يحتاج إلى مرشد ثالث أيضا، وإما أن لا يكون جائز عليه فهو إذن ذات الإمام المعصوم المقصود. أما التسلسل هنا إيش؟ وهو باطل أيضا عند علماء الكلام. الدور والتسلسل أمران باطلان. إذا وصل القول والاعتقاد في قضية ما إلى أنه يكون فيها دور، رأساً تبطل جميع مقدماتها وتبطل كلها. زين؟ الدور والتسلسل هنا إيش؟ الإمام لأنه جائز عليه الخطأ يحتاج إلى مرشد يرشده، الثاني عليه مرشد. هذا الذي يرشد الإمام يحتاج إلى مرشد يرشده لأنه يجوز عليه الخطأ. ذاك أيضا ويقع في ما لا نهاية، فلا يمكن، لابد من القول إذن بعصمته. وهنا يقرر القرآن، قل هل من شهدائكم من يهدي للحق، قل الله يهدي، معنى يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، ما لكم كيف تحكمون. ابن ثلاث، إلا أن يهدى، ما لكم كيف تحكمون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. لحظة، أفمن يهدي يعني يرشد الناس إلى الحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي، يهدي بتشديد الدال ومدها بعد ذلك، يعني يهتدي اهتداء تلقائيا، ان يهدي يرشد الناس، يهدي هذه بسورة يونس، يهتدي اهتداء تلقائي، الا ان يهدى يعني هذا ما يمكن يهتدي اهتداء تلقائي الا ان يهدى، هذا ما يتبع ابدا، لا يمكن ان يتبع، لان الهداية الموجودة لديه ليست ذاتية وليست تلقائية، فهذا ما يتبع. القرآن يقول الذي يتبع هو الذي يهتدي هداية تلقائية بعبارة يهدي، هذا الذي يتبع، لأن هذه العبارة تعني الهداية التلقائية ليست الاكتسابية من أحد ولا تلقاها من معلم ولا من مدرسة ولا من واعظ ولا، بل هناك خصيصة فيهم قد تتعلق بتركيبتهم الخاصة وعلاقتهم بالله تبارك وتعالى، تكون الهداية فيهم تلقائية. فأما طبعا الإنسان مهتدي، كثير من الناس مهتدين، هؤلاء المهتدين اهتدوا بفعل أناس آخرين، تأمل، ليس هؤلاء إذا هم المقصودين في الاتباع والاقتداء بهم، تلقائية ليست بفعل فاعل إلا أن يهدى، يعني هذا لا يمكن أن يصل إلى قول الهداية إلا أن يهدى، يعني إلا أن يفعل به، مثلا ما يفعل به الهداية وتلقى إليه الهداية عن طريق بشر آخر. ليش؟ البشر الذي أفاده وجعله مهتدي هو أولى منه بالإمامة، هو الشكل. إذا كان متلقي الهداية من إنسان، حتى إحنا نهتدي به هو تلقاها من إنسان، ذلك الإنسان أولى منه بالإمامة. وأيضا نقع في الدور، في التسلسل نفسه، إذن هذا الإمام هو ذات الهداية التلقائية التي فيه والتلقي المباشر عن الله جل وعلا، سواء كان عن طريق الحديث أو عن طريق الذي يعبرون عنه بالإلقاء في القلب أو عن طريق الإيحاء الذهني أو عن أي طريق من هذه الطرقات التي يتلقاها المحدثون أمثال فاطمة وأمثال أم موسى وأمثال أنبياء إسرائيل وأمثال غيرهم الذين لا ينزل عليهم الوحي، ولكنهم يتلقون معلومات لا من بشر. فلهذا يقال في زيارة فاطمة: السلام عليك أيتها المحدثة، يعني هناك لديها
هداية، تلك الهداية تلقائية أيتها المحدثة العليمة. هذه هي القيادة والإمامة بهذه المواصفات. طبعا هناك محاولات في تجاوز هذا المعتقد، لأن تجاوز معتقد العصمة جدا مريح، مريح للكثيرين. هناك محاولات في تجاوز هذا المعتقد، وهذه محاولات خطيرة جدا، خطيرة القول بعدم عصمتهم. هؤلاء هم الذين يصلحون لتربية البشر وقيادة البشر، وهؤلاء هم الذين لا تخلو منهم الأرض أبدا، كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الأرض لا تخلو من حجة، إما ظاهرا مشهورا أو وإما خائفا مستورا، مخائف مغضورة، لا تخلو أبدا. حجة إيش الحجة؟ هذا القيادة والإمامة التي منها يستقى العلم، ومنها وبها يتعلم الدين، وفكرها هو المرجع لجميع من يريد أن يهدي الناس ويقود الناس ويكون سلطة دينية للناس. إما في زمن المعصوم، فكل من اتخذ من نفسه سلطة واتخذ من نفسه قيادة فهو مستبد ظالم جائر، وضع نفسه حتى ولو كان بمستوى الفقهاء في زمن المعصوم وفي زمن الغيبة، أي إنسان غير المعصوم يعتبر نفسه سلطة فهي سلطة مرفوضة غير شرعية، غير شرعية. يدرك هذا جميع أهل الإسلام أيام المعصومين، يدركون هذه الحقيقة. فلهذا عندهم محاولات بدوافع دينية اختيار الإمام، العزوف عن هؤلاء الذين وضعوا أنفسهم في هذا المستوى، واعتبروا أنفسهم إدارة وقيادة وإمامة، وطاعتهم مفترضة ويأمرون وينهون. يحاولون مجموعة من الناس أن يعيدوا الأمور إلى حقيقتها الدينية الطبيعية، وهي إمامة الإمام المفترض الطاعة الذي نصبه الله وجعله الله تبارك وتعالى، وهو الإمام المعصوم. كانت تتمثل آنذاك فقط في الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكانوا يعترفون الحسين أنه ليس علينا إمام، الإمامة متمثلة فيه في نظرنا وفي معتقدنا، ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله يجمعنا بك ويبعث إليهم. لعمري ما الإمام إلا الدائم بدين الله، الحابس نفسه على ذات الله، العامل في عباد الله بالقسط. يعني يحدد لهم أيضا الإمام ويقول: نعم اختياركم هذا لتعلموا بأن للإمام مواصفات معينة لا تتوفر في غيره صلوات الله وسلامه عليه، ما تتوفر في يزيد، ولا تتوفر في معاوية، ولا تتوفر في حتى أحد من الصحابة مطلقا على الإطلاق في ذلك الوقت. تحتم عليه يعني حتمية دينية واجبة، بعد أن وجد أن الناس يعون تقرير مصيرهم ويعون الاختيار ويعرفون الحق وأنهم جماعة لا يستهان بهم، تحتمت عليه الاستجابة حتمية واجبة على الإمام، ليس فيه ما يقال. عند هذا الحد لا يقدر أحد أن يسأل لماذا خرج الحسين إلى العراق، خلي العلم الواقعي عند الإمام، ولكن الوضع الطبيعي الذي يتعامل به الإمام مع الناس، والواجب الذي يعلمه الإمام للناس هو يطبقه على نفسه، إنه يجب عليه الذهاب إلى العراق، لأن الأعوان هناك أكثر من أعوانه في الحجاز، وأكثر من أعوانه في أي بقعة من بقاع الأرض. فخرج بحكم ما وجده واجبا عليه، التوجه إلى هذا المجتمع الذي استنجد به واستغاث به،
لأن أهل العراق أصلا يستغيثون بالحسين، واجتمعت كلمتهم وبقيت كلمتهم مجتمعة إلى الأخير، وهم يقتلون الحسين وكلمتهم مجتمعة على أن الحسين هو الإمام وهو القيادة. فلهذا قالوا له سيوفهم عليه وقلوبهم معه، من واقع الكلمة والاعتقاد قلوبهم معه ولكن سيوفهم عليه. وواصل الحسين عليه السلام، لا يزال الأمر على ما هو عليه، الواجب متعلق، الواجب متعلق، حتى أتى خبر مقتل مسلم عبد الله بن يقطر أخيه من الرضاعة، وقيس بن مسهل الصيداوي وبعض رسله، وخيانة أهل الكوفة. آنذاك كان الحسين بالقرب من العراق وانتهى، يعني انتهى خط الرجعة، وما كان الحسين عليه السلام ليرجع في الواقع، لأنه لا يزال بعد لم تتبين القضية، حتى عند سفرائه الذين قبض عليهم بعد لم تتضح قضية أهل الكوفة، شنو نيتهم، شنو راح يسوون. فلهذا قيس بن مسهل الصيداوي صعد لما أمروه أن يسب الحسين وعليا، صعد وهو يلعن يزيد ويلعن معاوية ويخبر أهل الكوفة بموضع الحسين أنه في موضع كذا وكذا، وإنه سيأتيكم في يوم كذا وكذا. بعد الرؤية ما اتضحت أبدا، مع ما جرى ومع ما حدث. فبالواقع الطبيعي والنظرة الطبيعية دون الغيبية، بعد تصرف الحسين طبقا للوضع الطبيعي، بعد الرؤية ما اتضحت، لابد أن يواصل مسيرته. واصل مسيرته حتى ارتقم بألف فارس جاء بقيادة الحر يطلبون الحسين عليه السلام. من الحر بن يزيد؟ لنا أم علينا؟ الحر بن واقع كان عليه، ولكنه قال لا لكم ولا عليكم، قال لا لكم ولا عليكم، مسايرة ومجاملة واستحياء من الإمام. وإلا الحر يقول أنا خرجت من بيتي، لما خرجت من بيتي سمعت صوتا يقول يا حر ابشر بالجنة، التفت ورائي ولم أرى شيئا، فقلت ثكلت الحر أمه، كيف أبشر بالجنة وأنا خارج إلى قتال ابن بنت رسول الله. وبعدين لما يقول هذه الكلمة بعدين يقول للحسين لا لكم ولا عليكم، شون طبعا أنت تستغرب على الحر، أي مناطق انحراف في هذه الفترة وأنه مظلوم، يعني رايح تايه بعد ضايع، تستغرب عليه حتى أن يلاقي الحسين بالخشونة، وبالفعل لاقى الحسين بالخشونة لا بالدين، إنما بعض المشاهد كان يستحي فيها. جاء والحسين قد خيم خيامة عند جبل ذي حسام، وصلى مع الحسين الظهر هو وأصحابه، وخطب الحسين فيهم، خطب فيهم إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم ورسلكم أنه ليس علينا إمام، كررها مرتين، وبعد صلاة العصر أيضا كررها عليهم. بعد ذلك قام له الحر قال يا أبا عبد الله أنا لا أدري ما هذه الكتب وما هذه الرسل التي تتحدث عنها. فأمر عقبة بن سمعان الذي هو قائد ناقته وعاقل ناقته ومؤذنه، أمره أن يأتي بخرجين كتب، قال ائتني بكتب أهل الكوفة. فجاء بخرجين نثرها بين يديه فنظر فيها، قال أنا لست ممن كتب إليك، ولكني أنا مأمور إذا لقيتك أن لا أدعك حتى أدخلك على ابن زياد، أنا مأمور أقبض عليك. قال يا حر الموت أقرب إليك من ذلك. أمر الحسين بالرحيل وصعدوا الفواطم على ظهور النياق، أركبوهن في حواجهن. قال له إلى أين يا حسين؟ ستقتل. قال أتخوفني بالموت؟ سأمضي وما بالموت عار على الفتى. سمع الحر كلام الحسين فخلى، قال له خذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة حتى أكتب للأمير. كتب الحر الحسين في موضع كذا وكذا وأنا الآن معه، رجع ابن زياد الرسالة، الجواب جعجع به، لا تفتر، جعجع بالحسين، وأنزله على غير ماء وكلى. الحسين يسير بالهوادج، وكان الحادي ما كان ذاك لا العباس لا الحسين ولا واحد من أهل البيت، رجل من أهل البادية كان مع الحسين، يقول أنا أعرف طريق لا يأتي المدينة ولا يدخل الكوفة. فقال له تفضل وأخذ يحيى ناقتي لا تجزعي من زجري فشمري قبل حلول الفجر بخير ركبان وخير سطري يا مالكا نفعي معا والضرين أيد حسينا سيدي بالنصر. هذا لما قرأ الكتاب رأسا اعترض الهوادج، ألف طارق ومعترضين النياق على حين غفلة ومفاجأة ارتطمت المحامل في بعضها، يعني اهتزت المحامل وارتفعت الضجة والصراخ داخل المحامل. الحسين التفت إلى الحر قال يا حر ما لك سكنتك أمك أرعبت قلوب بنات رسول الله. التفتت زينب من هودجها على أثر هذه المشادة، قالت لأبي الفضل العباس أبا الفضل لا يكون القتال ونحن على ظهور الضياء، قل لأخي الحسين يلين الخطاب مع القوم. التفتت الكاف منها شديد العزم والباع، شمر ردانك شمر ردانك وانشر البيرك جني عاينها مصيبة تشيب الراس ما ظنت نرجع دولتنا المدينة. قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخفي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلني، ولو تنقلب كوفانهم ويا العراقين لطحن جماجمهم وانا حامي الضعيف. صاحت اعرفه عرفت بالحرب عباس وافي وقطع الزند هذا الذي منه مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي يا هل يرد الخيل لو هجمت عليه. بينما استبق بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاه ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وتسامن فأبى يرحل فدعا في صحبه يقول ما هذه البلاء أصحابي ما اسم هذه الأرض قالوا نينوى ألها اسم غير هذا قالوا الطفوف ألها اسم غير هذا قالوا العقر قال أعوذ بالله من العقر ألها اسم غير هذا قالوا كربلاء قال كرب وبلاء خير إن بهذه الأرض ملقى العسكرين ها هنا تنتدع الأرواح
من أجسادها بطبا تعتاض للأغماد للأغماد للأوداد عن أغمادها، وبهذه تيأم الزوجات من أزواجها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين، فأصلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر، فاصطل الجمعان نار الحرب في يوم عسر شابت العسكر. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، هنادت على العباس يا حار شور على الوالي يرد ابنه على المظلوم بالشوق، والأرض هذه كربلاء والشهاب فوز وسعادة ومرجلة نور على
فمضات أم به العراق